الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم مجلس أو مجلسان في بيان بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة. أحيانا يعتاد الناس أو أكثر الناس على أمر يصبح مألوفا في مجالسنا، ومع كثرة الاعتياد يكون أمرا طبيعيا، وقد يكون فيه محذور شرعي، لكن مع الاعتياد وألف هذا المجلس والمداومة عليه تغيب بعض المحاذير الشرعية. سيذكر في هذا المقام بعض المفاهيم الخاطئة والسلوكيات الخاطئة، والخطأ إذا غاب صوابه عن كثير من الناس أصبح أمرا مألوفا، بل ينكر على من أنكره، وبالمثال يتضح المقام. في بعض المجالس يذكر شخص في غيبته يبدأ في جرحه، وفي الكلام في الغيبة شخص ليس موجودا يقوم أحد الحاضرين بذكر خبر عنه ويغتاب عرضه، فإذا انتهى قال بعض الحاضرين لا يجوز، هذه غيبة. الخلل هنا أننا تركناه يتكلم حتى كشف أوراق ذلك الشخص الغائب وقدح فيه، وانتهى من قدحه ثم نبين له الخطأ. الواجب شرعا منذ أن يبدأ في فتح باب الغيبة يقال يا فلان دع عنك هذا الكلام وابحثنا عن أمر ينفعنا ولا يضرنا. أما نترك المغتاب يغتاب ويتندر فإذا انتهى نقول هذه غيبة، نحن قد نشاركه في الإثم، فالأولى قطع الطريق عليه والتلطف في نهيه. المفهوم الثاني أن أكثر الناس يظن أن الغيبة إنما تكون بالقول، صحيح، لكن الغيبة الفعلية أقبح من القولية. لما؟ لأن فيها إضحاكا زيادة على الغيبة، إضحاك وتمسخرا بالمغتاب، يقلد مشيته، يقلد طريقة كلامه من باب إضحاك الحاضرين، وذلك الشخص المقلد ليس موجودا بل لا يرضى بهذا العمل. ومن قبح هذا العمل أن هذا الشخص الذي يقلد الآخرين لو قلده أحد في غيبته وضحك الناس عليه لتألم إذا سمع الخبر، إذن هذه غيبة فعلية قد تزيد إثما على الغيبة القولية. نوع ثالث سلوك خاطئ، أنا أعرف أن فلانا من الناس عنده قصة، هذه القصة فيها تهكم بقبيلة أو بعشيرة أو بأسرة أو بجنسية أو بإقليم أو بشخص، فأطلب منه يأتي بالقصة، هو سيذكرها سردا تاريخيا أو اجتماعيا، وأنا قصدي التهكم والتلذذ بالقدح في تلك الأسرة أو العشيرة أو الإقليم أو القبيلة أو الشخص أو الجنسية، هذا لا يجوز، وإثمه يتحمله أو يتحمل آثامه هذا الشخص الذي أمر بذكر هذه القصة. يمكن الشخص اللي يقص القصة ما يعرف مرادي، ولكني أريد أن يتكلم أمام الحاضرين فيهجو أو يقدح في تلك الأسرة. المفهوم الخطأ، المفهوم الرابع الخاطئ قريب من الثالث، يحفظ قصيدة فيها هجاء لدولة أو هجاء لجنسية وتهكم، هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس جرما شاعر هجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها. شخص اختصم مع شخص من دولة معينة أو من قبيلة معينة أو من أسرة معينة، فلما حصل بينه وبين ذلك الشخص خلاف هجى كل الدولة أو هجى كل القبيلة أو كل الأسرة أو كل الإقليم، هذه جريمة. مجرد شخص واحد اختلف معك، هذا لا يجوز، وهذا ظلم واتهام للآخرين. حتى أن بعض الفقهاء يقول: إذا اغتاب الرجل بلدة فإن كل فرد من تلك البلدة يطالبه بحقه عند الله تعالى. فالحذر، كل الحذر. المسلك أو المفهوم الخاطئ الخامس: بعض الناس يسمع أناس يتكلمون في شخص، هذا الشخص بيني وبينه خصومة، فأسر وأفرح في داخلي أنهم يقدحون فيه، لا أنهاهم بل يستمرون في الكلام وأنا أتشفى بما يقولون فيه. هذه جريمة لا تجوز، تعصي الله وترضي الشيطان في سبيل نزوات نفسك. الأولى والأوجب شرعا أن تنهاهم عن الغيبة حتى لو في عدوك، وهذا أكثر تهذيبا للنفس. لكن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. المسلك أو المفهوم السادس الخاطئ: بعض الناس عند التصور خاطئ، والعجب عنده قناعة ذاتية بتصوره الخاطئ. كيف ذلك؟ يرى شخصاً فلا تقبله نفسه، يعني وقعت عينه عليه أول مرة فشعر منه بنفور فيبدأ يقدح فيه، قال: هذا الرجل كريه، هذا الرجل أشعر أن فيه نوع من الخبث. بمجرد ماذا؟ لأجل ماذا؟ هذا حرام عليك. قد يكون هذا الرجل الذي نظرت إليه بنفور بين جنبيه قلب لو قسم على 70 من مثلك في تقواه لكفاه. فلا يجوز ويحرم أن تتهم الناس بمجرد قناعات عقلية أو نفسية. الله تعالى: أسأل أن يهدينني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا هو، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.